بن رفيع ساعده على الإعراب عن معتقداته في إطار الشعر، إلا أن حكام السلالة السلجوقية لم يتحملوا انتقاداته فقاموا باعتقاله في باد الأمر وحبسه في سجون بغداد، ومن ثم نقل إلى مدينة همدان في إيران ليعدم إلى جانب مدرسته التي بناها بنفسه. ترك عين الزمان الهمداني مجموعة من المؤلفات، منها تمهيدات وحقائق القرآن. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا أرض الحانونة عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين. يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة،
يا مهد الطفولة يا نبع الرجولة،
يا أرض البطولة
يا أرض البطولة،
عشت يا فلسطين.
عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين.
يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا،
يا بلادي منسينا وبغيرك مرضينا،
فيكي أمانينا
فيكي أمانينا،
تحلى يا فلسطين.
الحنونة عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين.
يا بلادي للغاصب والعادي،
باعوك يا بلادي للغاصب والعادي،
كبالوا آيادي
كبالوا آيادي،
عشاء فلسطين.
عنك أبعدونا، يا أرض الحنونة عنك أبعدونا، مهما غربونا مهما غربونا ما بننسى فلسطين.
يا إخواني كفانا إذلال ومهانا،
يا إخواني كفانا إذلال ومهانا،
ضيعنا الأمانة
ضيعنا الأمانة
ضاعت فلسطين.
يا أرض الحنونة عنك أبعدونا يا أرض الحنونة عنك أبعدونا مهما غربونا مهما غربونا ما ننسى فلسطين.
بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتم. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإذا شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستغيث به عونا ونعتصم. Thank you. أبيات للشاعر المعاصر كريم العراقي.
قصة وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم نستمع مع بعض هذا الفاصل. امرأة في آخر عمرها مرضت، واستدعى مرضها بقائها في المستشفى لمدة سنة. وطوال تلك السنة كانت الممرضات يتعجبن من كثرة الزوار لهذه المرأة بشكل يومي، أبنائها وجيرانها وأحبابها ومن ترتاح للقياهم، كلهم كانوا يزورونها. فتقدمت إحدى الممرضات لتسأل أحد أبناء هذه المرأة: أما تجدون مشقة في زيارة أمكم يوميا وأنتم تقطعون الأميال؟ وكيف لأشغال الدنيا وأعمالها ألا تتعبكم وتجعلكم في تواصل دائم معها؟ فأجابها الولد بآية من القرآن الكريم. ثم سألت جيرانها فأجابها بنفس رد ابنها، ثم سألت أقرباءها فأجابها بنفس الرد. فزاد اندهاش الممرضة، وعندما انتهى وقت الزيارة ذهبت الممرضة وبسرعة إلى المرأة قائلة: ما هو سر كل هذا الحب؟ ولماذا يزورونك يوميا مع كثرة انشغالاتهم؟ فتبسمت المرأة وقالت لها: كان في بيتي الكثير من المصاحف، وكنت أحاول ألا أهجر أي منها، وأقرأ ولو بعض الآية منها، وكنتم عندما أدخل لأي مسجد أبحث عن المصاحف التي هجرت وتراكم الغبار عليها، وأقرأ منها ما يتيسر، وعندما أنتهي أقرأ هذه الآية: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذه بركات هذا الدعاء.
إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي من لي غيرك؟ أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. فيك الرجاء لا يخيب، أنت الحليم والقريب. فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال. إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي بالأحمال جئت، وأنخت رحلي وانثنيت، في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب. وما جنيت، من ذا يجيب دعايا إلا كأنت أنت رجائي فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا
إني لو طريقا بل لي سواك لا ذا المهاب إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى لحابك
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى
إني لم أطرق ببابه بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحالك إني لم طريح ببابك هل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحالك إني لم طريح ببابك هل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريح ببابك هل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 303 عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: الناس أبناء الدنيا، ولا يلام الرجل على حب أمه. هذه حكمة بليغة تشير إلى العلاقة بين الإنسان والدنيا، ولما هذا التعلق الوثيق بين الإنسان ومفاتن الدنيا. فالإمام يؤكد على قضايا تدخل في الصميم، لكن قد يغفلها الإنسان لكثرة انشغاله بأعماله اليومية. عند الالتفات إليها ستكون قراراته أقرب إلى الصواب في حياته الفردية والاجتماعية. علاقة الإنسان بالدنيا إنها علاقة محب إلى حبيبه، وإن العلاقة التي تبتنى على الحب لا يمكن التصرف فيها إلا بعد معرفة طرفي الحب. فالإنسان مع كل ما يحمل من صفات راقية كرمه الله بها وميزه بها عن سائر المخلوقات، بحيث أصبح بإمكانه أن يصل إلى أعلى مراتب الخلق، أي إلى أعلى عليين، حيث لا يصل إليها لا جن ولا ملك، لكن بشرط أن يكون ملتزما بشروط التعالي والتي تعرج به، حتى يعبر عنها القرآن كما في وصف النبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه الذي وصل إلى أرقى مرتبة. وقد ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله، دنا من حجب النور فرأى ملكوت السماوات، ثم تدلى صلى الله عليه وآله فنظر من تحته إلى ملكوت الأرض حتى ظن أنه في القرب من الأرض كقاب قوسين أو أدنى. هذا من جهة التعالي والجانب الإيجابي. وعلى العكس من ذلك، فإنه قد يصل إلى مرحلة من الدنو بحيث لا مخلوق مثله، كما هو حال المنافقين الذين يقول عنهم القرآن الكريم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. لكن أهم عامل مؤثر في هذا التغيير الكبير هو التعلق بالدنيا وعدمها، فإن حب الدنيا كما ورد في الحديث هو رأس كل الانحرافات والذنوب والتجاوزات والابتعاد عن الفطرة الإنسانية السليمة التي فطر الله الإنسان عليها. كما ورد في الحديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقد وردت الأحاديث الكثيرة والخطيرة في ذم الدنيا وآثارها السلبية على الإنسان وشخصيته وتصرفاته وتعامله. لكن هذه الدنيا المذمومة في مئات من الأحاديث عن المعصومين سلام الله عليهم هي أم ابن آدم، والتي تحتضن الإنسان منذ ولادته إلى زمن ارتحاله إلى الملكوت الأعلى، فهي بحكم الأم لولدها كما يشير إليه الإمام سلام الله عليه. ومن الطبيعي أن يحب الولد أمه، كما أنه من الطبيعي أن تميل الأم إلى ولدها، ولا يلام الطرفان، إن الحب حب بعضهما للآخر. طيب، فكيف يمكن الجمع؟ من جهة أن علاقة الدنيا بالإنسان علاقة حب، ومن جهة أخرى هذه العلاقة قد لا تكون اختيارية بل ولا إرادية. مع هذا فإنها مذمومة ومدمرة للإنسان. هذا السؤال من المسائل التي تناولها العلماء والمفسرون بتفصيل، لأن ظاهر الكلام يبدو متعارضا. من جهة الإمام سلام الله عليه يقول: الناس أبناء الدنيا ولا يلام الرجل على حب أمه، وكأنه يقر بحب الإنسان للدنيا ويعتبره أمرا طبيعيا لا يلام عليه. ومن جهة أخرى نجد في كثير من الأحاديث ذما شديدا للدنيا كما ذكرنا، ويتحدث على الزهد والانصراف عنها، فكيف نجمع بينهما؟
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
لابد من معرفة معنى قول الإمام: الناس أبناء الدنيا. فالإمام هنا يتحدث عن الطبيعة التكوينية للإنسان لا عن اختياره الأخلاقي. الإنسان ولد في الدنيا ونشأ فيها وتكون جسده من عناصرها وتعلق بها من خلال حاجاته الغريزية: الطعام، الأمن، العائلة، الراحة إلى آخر هذه النوع. وفي علاقته بها كالعلاقة بين الطفل وأمه، فكما لا يلام الطفل على حب أمه التي ترعاه وتغذيه، كذلك الإنسان لا يلام على حب الدنيا من حيث هي موطنه ومصدر معاشه. إذن الإمام يقر بوجود ميل فطري نحو الدنيا ولا يذمها في حد ذاته. طيب، ما هو المقصود بذم الدنيا؟ عندما يذم الأئمة سلام الله عليهم الدنيا لا يذمون خلق الله ولا مظاهر النعمة بحد ذاته، بل يذمون التعلق المفرط بها واتخاذها غاية لا وسيلة. فالدنيا المذمومة هي الدنيا التي تنسي الآخرة، الدنيا التي تصرف القلب عن الله، الدنيا التي تستخدم في الحرام أو في الطغيان. أما الدنيا الممدوحة وهي الدنيا التي تعين على الطاعة وتكسب الإنسان تجربة وعبادة وتتخذ مزرعة للآخرة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الدنيا مزرعة الآخرة. أصبح واضحا أن الدنيا المذمومة هي الدنيا في القلب لا الدنيا في اليد، وليس المطلوب أن تترك المال أو العمل أو المتاع، بل أن لا يجعل الإنسان حب الدنيا يملك قلبه حتى يضغى على حب الله والآخرة. فالمطلوب من الإنسان أن يبر أمه دون أن يعبدها، أي يتعامل مع الدنيا بالاستعمال لا بالاستعباد. ويقول الطبرسي رحمة الله عليه: الدنيا ليست مذمومة من حيث الخلق، بل من حيث الغفلة عنها، فمن جعلها طريقا إلى الله فهي ممدوحة، ومن جعلها حجابا بينه وبين الله فهي ملعونة، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أبصر بها بصرت، ومن أبصر إليها أعمت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
Oh, 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 oh. Ahmed, ya nur al-huda. هدي نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن ترى روحي حبيبي فداك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أمام المشهد المعقد في المنطقة وتداخل المسارات السياسية والميدانية، تبرز تساؤلات أساسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة. هل يتجه لبنان لحرب جديدة وسط تهديدات الاحتلال المتصاعدة؟ ما مصير مفاوضات غزة وسط العقبات والتصعيد الميداني المستمر؟ كيف ستؤثر تطورات الضفة على مستقبل التهدئة والاتفاق المحتمل؟ من هذه التساؤلات ننطلق في برنامج فلسطين اليوم لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. المنطقة على حافة الاحتمالات، صراع يتجدد ودبلوماسية تتعثر، موضوع برنامج فلسطين اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نحييكم وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. لا مؤشرات حقيقية إلى تهدئة في المنطقة رغم كل الاجتماعات والحراك الدبلوماسي على أكثر من خط. الساحتان اللبنانية والفلسطينية كان لهما الحصة الأكبر من هذه التحركات، فيما يواصل العدو خرق قرار وقف إطلاق النار جنوبا وشمالا بالتوازي مع تصعيد متصاعد في الضفة الغربية. لبنانيا لهجة عالية أطلقها وزير الحرب في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس، ملوحا بأن حكومته ستتجه إلى حرب جديدة على لبنان إذا لم ينزع سلاح المقاومة في نهاية العام. هذا التصعيد جاء في وقت استنفذ فيه لبنان الرسمي كل الخطوات المتاحة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، تحرك على كل مستويات المراقبة والمتابعة، وأبدى استعدادا للتفاوض ووضع مستقبل سلاح المقاومة على طاولة البحث استنادا إلى نصائح المبعوث الأمريكي توماس باراك. لكن ردة تل أبيب بقي خارج إطار التشجيع، أقرب إلى اللامبالاة من دون أي ضمانات بأن التفاوض سيؤدي إلى انسحاب أو وقف للاعتداءات، خصوصا مع التجربة السورية التي تظهر محدودية الرهان على الضغوط الأمريكية والعربية والأوروبية للجم الخروقات، وفي سياق مواكبة التطورات وصل إلى بيروت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي محذرا من مخاطر عودة التصعيد على الساحة اللبنانية. أما فلسطينيا فرغم الزخم الدبلوماسي والاتصالات المتواصلة إقليميا ودوليا لتثبيت التهدئة في قطاع غزة والتحضير للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال مفاوضات التهدئة تصطدم بعقبات جوهرية. القاهرة استضافت اجتماعات مع وفد حركة حماس، حيث شدد الوسطاء على ضرورة التزام الفصائل ببنود وقف إطلاق النار رغم استمرار انتهاكات الاحتلال. ومع غياب أي ضمانات واضحة، يؤكد الوسطاء أن جهودهم مستمرة لدفع واشنطن نحو ممارسة ضغط فعلي على تل أبيب، لكن من دون نتائج ملموسة حتى اللحظة. وبالتوازن عقد اجتماع ضم الوسطاء الضامنين للاتفاق من دون المشاركة الأمريكية بحضور ممثلين من مصر وقطر وتركيا، وتركز البحث على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن من دون خطط تنفيذية واضحة حتى الآن. وفيما الأنظار تتجه إلى غزة ومسار التهدئة، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية من اقتحامات وإغلاقات واعتقالات، وفي المقابل تتحرك فصائل المقاومة لرسم قواعد اشتباك جديدة تهدف إلى كبح اعتداءات الاحتلال سواء في الضفة أو القطاع إذا ما تعثر مسار المفاوضات وفشلت مساعي التهدئة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، وفان الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية.
نبدأ من القضية التي أصبحت هي عنوان الأخبار في قطاع غزة، التي تتعلق بمقاتلي حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يعلن يوميا عن قتل واعتقال أعداد من هؤلاء المقاتلين الذين حوصروا داخل مدينة رفح منذ شهر مارس الماضي. حركة حماس أصدرت بيانا أكدت فيه أن إسرائيل تنسب كل المحاولات لحل هذه الأزمة، وأن حماس طرحت عدة مقترحات لإنهاء هذه القضية، معتبرة أن قتل هؤلاء المقاومين هو خرق واضح لملك وقت إطلاق النار، وأنها تجري اتصالات مع الوسطاء وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين خروج كريم لهؤلاء المقاتلين من رفح، مؤكدة على لسان كتائب القسام أن الاستسلام ليس في قاموسها. في ظل هذا الخرق الإسرائيلي في هذا الملف، أيضا تواصل إسرائيل فروقاتها لملف وقف إطلاق النار في مختلف المناطق بقطاع غزة، بدءا من شرق حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، حيث الغارات الجوية، ثلاث غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال، وصولا إلى بلدة بيت لاهيا التي استشهد فيها مساء أمس 2 من المواطنين الفلسطينيين، وصولا إلى المنطقة الوسطى في قطاع غزة، قصف إسرائيل مدفعي شرق مخيم مدريج ونصف مربع سكني وراء الخط الأصفر، إضافة إلى ما يجري في مدينة خان يونس التي تتعرض لقصف مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق النار على كل من يحاول الوصول إلى بلدة بني سهيلة وعبسان. وقتل جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية أيضا شاب فلسطيني حاول العودة إلى البلدة. غارات جوية أخرى على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي تخضع بسيطرة كاملة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكمل الزوارق الحربية الإسرائيلية دائرة القصف على المواطنين الفلسطينيين الذين يقتربون من ساحل البحر في رفح وخان يونس. إذن خروقات إسرائيلية بالجملة خلفت حتى هذه الساعة على مدار أشهر أو 45 يوم من وقت إطلاق النار 350 شهيد على الأقل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ نضال زهوي، سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز أبحاث الأنترو استراتيجيا من بيروت معنا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. سيادة العميد، إلى أي حد يمكن لتهديدات الاحتلال الأخيرة أن تعيد لبنان إلى دائرة المواجهة المفتوحة؟ يعني وأيضا يعني ما مدى واقعية الحديث عن حرب جديدة في ضوء المعادلات الإقليمية الحالية؟
يعني انطلاقا من اخر نقطة يجب التفصيل هنا ما بين حرب مفتوحة وضغط من خلال سلاح الجو. يعني السيناريو المطروح هو ان يكون هناك قصف من قبل سلاح الجو باتجاه لبنان، وهذا امر واقعي، ولكن الامر الغير واقعي هو ان يكون هناك حربا مفتوحة، يعني هناك برا وبحرا وجوا، وهذا يوجد استحالة في كل التفاصيل في كل المجالات. هناك محددات كبيرة للكيان الصهيوني بأن يقوم بهجوم بري لأسباب تخص جهوزية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أنه كافة المناورات التي حصلت اليوم هي حصلت بمنطق دفاعي، واليوم حتى في هذه الفترة وأثناء التهديدات القائمة هناك تحصينات تعاد بناؤها كتحصينات دفاعية على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة وليست هجومية. لذلك ما أقوله أن حرب مفتوحة بالمطلق هي كلمة كبيرة جدا، ولكن من الممكن أن تكون هناك زيادة في الاستهدافات الجوية للأراضي اللبنانية، إن كان للضغط على المقاومة وللضغط على الدولة اللبنانية بغية الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن كلمة حرب مفتوحة هي جدا كبيرة، وكلمة أن تكون هناك حربا بشكل عام هي كبيرة، ولكن المسألة ستكون على مستوى سلاح الجو، وهي أصلا لازالت قائمة ولكن بوتيرات مختلفة ما بين تخفيف الوتيرة وزيادة الوتيرة، وأعتقد بأن هذا الذي سيحصل هو زيادة وتيرة أكبر، وطبعا استهدافات بكميات كبيرة بخلال فترة بسيطة للحصول على المفاوضات مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن بهذه الحالة يعني المحدد الأول والأخير هو صواريخ المقاومة وسلاح المقاومة، وسيكون السيناريو قريب وشبيه بالسيناريو الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني، لأن التراشق هو ما بين صواريخ من المقاومة وسلاح جو، ولكن بفارق بسيط بأن المسافات هي قريبة جدا، تعطي أفضلية لسلاح الجو وتعطي أفضلية كذلك للصواريخ بأنها لم تكن بعيدة المدى حتى تصل إلى الكيان الصهيوني.
طيب، ما الخيارات السياسية والأمنية المتاحة أمام الدولة اللبنانية؟ طبعا في ظل غياب ضمانات دولية لوقف الاعتداءات، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على موقع لبنان التفاوضي وعلى معادلة الردع القائمة؟
سيد الكريم، يعني المسألة الفرص السياسية هي اليوم غير متاحة حقيقة، لأن العدو الصهيوني وغطرسته معتمدا على كل خطوط الجهد التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأن يملكها الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. الخيارات الدبلوماسية هي ضيقة جدا، والخيارات السياسية هي ضيقة جدا، إما الاستسلام أو الحرب. وبهذه الحالة يعني صحيح أن هناك بعض المسؤولين في لبنان يتعاطون مع المسألة على أساس أنهم سيستسلمون الكيان الصهيوني، ولكن يوجد رادع مهم بأنه المقاومة لن تقبل بهذا الاستسلام ولن تقبل بأن تكون مهزومة دون هزيمة. يعني المسألة اليوم يعني هي متعلقة بشخصية واحدة، شخصية معنوية واحدة، وهي المقاومة وحزب الله. عندما ترفض هذه المقاومة وهي التي تمتلك السلاح اليوم، معنى ذلك أنه لن يكون هناك فرص حقيقية للاستسلام، ولا يوجد يعني بالاتجاه المعاكس. يعني إذا كنا قلنا نقول للعدو لا يوجد فرص للسلام، إذا كان العدو الصهيوني هو من يريد ويريدنا المستسلمين، ولكن بدون أوراق القوة لا يمكن حتى تحقيق السلام في المنطقة.
طيب، في المقلب الفلسطيني كيف يمكن أن تؤثر الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة على فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي ما العقبات التي تجعل تنفيذها أكثر تعقيدا مما كان متوقعا؟
منذ البداية كنا على منبركم الكريم كنا نقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق المرحلة الأولى ولن يكون هناك مراحل أخرى، وبدأ اليوم الحديث يعني حتى من خلال مجلس الأمن الضغط على أن تبقى هذه المرحلة هي مرحلة أولى، لا يوجد انسحاب من غزة اليوم حتى في مجلس الأمن قد وقعت على أساس أنها مناطق صفراء وخضراء وحمراء، وبهذه الحالة يعني أعتقد بأن الانسحاب من المناطق الخضراء هي أصبحت شبه مستحيلة بدون سلاح المقاومة، بدون قدرات عسكرية. الحديث عن حتى سلام لفلسطين المحتلة ما أضيف به من بند أدرجت تحت بند وقد يعني حتى هذا الوعد هو ليس مضمونا، يعني لا يمكن ضمانته. اليوم ما يريده الصهيوني والأمريكي هو خطة جديدة وبديلة بعد طبعا لبنان الملف الفلسطيني، يعني عاد فرض الأمر الواقع الإسرائيلي من خلال الاستهدافات اليومية. يعني ما يحصل اليوم في غزة هو شبيه بما يحصل في لبنان من خلال الاستهدافات اليومية، ولكن يعني بوتيرة عدد شهداء أكبر من لبنان. معدل عدد الشهداء كان في خلال المعركة 50 يوميا، اليوم هي بين 8 و10 يوميا. معنى ذلك أن المعركة لازالت قائمة، ولكن من جانب واحد. هذه هي العقبات الحقيقية لتحقيق السلام في فلسطين المحتلة، وخصوصا في غزة. وما يحصل اليوم هو لا يوجد مرحلة ثانية، يعني حتى لا نحلم بمرحلة ثانية. يوجد خططا لتثبيت الأمر الواقع من قبل الأمريكي والإسرائيلي.
نعم. في هذا السياق سيادة العميد، هل يملك الوسطاء الإقليميون والدوليون أدوات ضغط حقيقية قادرة على إنعاش مسار التهدئة، أم أن جهودهم تبقى محكومة بسقف المواقف الأمريكية؟
طبعا محكومة بسقف المواقف الأمريكية. يعني ما شاهدناه من تحرك عربي وإسلامي وحتى دولي في مجلس الأمن عندما أقرت خطة ترامب، وهو أصلا كان يرفض أن تقرب في مجلس الأمن، ولكن رفض الدول بإرسال قوات لفرض السلام في غزة، هو الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل وتأخذ مشروعية العمل. ولكن ماذا كانت مستوى قدرة التأثير لكل الأنظمة الإسلامية؟ أدخلوا بندا واحدا، وقد نسعى إلى تحقيق دولة فلسطين، وقد هذه يعني لها حمالات أوجه وحمالات أصلا قد يكتنفها الأمريكي والإسرائيلي بالمطلق، ولا يريد أن يدخل فيها بأي تفصيل. يعني استسلموا وقد، فعدم الاستسلام لا يعطي هذه النقطة إيجابية. ثانيا بالنسبة للموضوع يعني الوسطاء الدوليين، يعني حتى روسيا ذهبت ووافقت رغم أنها كانت في البدايات يعني تقدم مشروعا آخر إلى مجلس الأمن، ولكنها صوتت مع القرار الأمريكي بعدا لما تريدهم مصالح خاصة في مناطق أخرى في هذا العالم.
طيب برأيكم إلى أي درجة تمارس واشنطن ضغطا فعليا على تل أبيب لوقف التصعيد؟ هل ما زالت الإدارة الأمريكية قادرة على إدارة هذا الملف باختصار لو سمحت؟
نعم سيد الكريم، هي الوحيدة التي تدير هذا الملف، ولكن أي هي الوسائل الضغط التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الصهيوني؟ هناك تناهي كاملا في المصالح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لا يوجد مصداقية للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا عندما تتعارض هذه أي مصلحة مع مصلحة الكيان الصهيوني. نعم هناك يعني انتفاضة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، نأمل أن تغير سياستها من خلال هذه الانتفاضة، ولكن لا يبدو أن في خلال فترة حكم ترامب سيكون هناك تبديل في رأي اتخاذ رأي. طبعا دوائر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تتناهى كليا مع مصالح الإسرائيلية، والمصالح الإسرائيلية تتناهى من مصالح الأمريكية. لا يوجد أو الضغط، بل يوجد تنسيق حتى في إدارة العمليات العسكرية.
طيب إلى أين تتجه الضفة الغربية بظل التصعيد اليومي من اقتحامات، إغلاقات، اعتقالات وما إلى ذلك؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من المواجهة الشعبية تعيد تشكيل المشهد الفلسطيني الداخلي؟ باختصار لو سمحت دكتور.
لكسب الوقت، نعم الضفة الغربية تقسم إلى أجزاء لكي يتسنى للعدو الصهيوني قضمها قطعة بالقطعة قطعة. نعم لا يمكن لهذا التقسيم أن يستمر، لأن الشعب الفلسطيني لازال حيا ولازال قادرا على أن يقوم بانتفاضاته، وهذا ما حصل سابقا وسيحصل اليوم وسيحصل غدا إن شاء الله.
وبالتالي في النهاية يعني كيف يمكن للمشهد الحالي في لبنان وغزة والضفة الغربية أن يعيد رسم خريطة الصراع في المنطقة، وما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمسار الأحداث خلال الأشهر المقبلة؟
الأشهر المقبلة الوقت ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وكسب الوقت هو لمصلحة محور المقاومة. لا أعتقد بأن مصلحة لأحد محور المقاومة أن يتفرد العدو الإسرائيلي والأمريكي في مشهد أي منهم اليوم. إذا لم يكن هناك مواجهة على مستوى محور المقاومة من إيران، من طهران إلى بيروت إلى غزة، سيكون هناك طبعا استكمال للسياسة الأمريكية في كل المنطقة. إذا اتحدت هذه القوى والقدرات المناهضة لمشاريع الأمريكية والصهيونية في منطقة جنوب غرب آسيا، مؤكدا سيكون هناك انتصارا كبيرا وتحقيق نتائج حتى نحن لا يمكن أن نتوقعها.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز أبحاث الأنترو استراتيجية من بيروت.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. شهداؤنا قادتنا نهج الوفاء، وسادة الموقف وجرح الأتقياء. يا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا يا محور الأحرار. مقاومون مجاهدون وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا بصولة الكرار. الذائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون والناهون. أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز أبحاث الأنترو استراتيجيا من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا المنطقة على حافة الاحتمالات، صراع يتجدد ودبلوماسية تتعثر، واتجاه لبنان لحرب جديدة وسط تهديدات الاحتلال المتصاعدة، ومصير المفاوضات في غزة وسط العقبات والتصعيد الميداني المستمر، وأيضا تأثير تطورات الضفة على مستقبل التهدئة والاتفاق المحتمل. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 10:10 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. ونبدأ من غزة، حيث أكد تحليل رقمي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو نصف أهالي القطاع لا يحصلون على أي وجبة طعام يوميا. النصف الآخر يحصل على وجبة واحدة فقط، وهو ما يعكس أزمة غذائية حقيقية تتفاقم مع محدودية الموارد. التقرير أشار إلى أن ارتفاع الأسعار وانقطاع الدعم الدولي يزيدان من صعوبة توفير الغذاء بشكل مستمر. المنظمات الإنسانية دعت إلى تدخل عاجل لتقديم مساعدات غذائية للقطاع الذي يعاني منذ سنوات. الأرقام تعكس تأثيرات العدوان الأخير على قدرة الأسر الفقيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
قلب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الطاولة على مزاعم منسق أعمال حكومة الاحتلال الصهيوني الذي روج لأرقام قال إنها تثبت تدفق المساعدات وتوزيع 1,400,000 وجبة يوميا في القطاع، بينما يعيش السكان تحت سياسة التجويع الممنهجة. وأكد المكتب أن الأرقام الصهيونية نفسها تكشف جريمة التجويع، وبالتحليل أوضح المكتب أن الأرقام المدعى بها تعني إدخال 560 طنا من الغذاء يوميا، وهو أقل من ربع الاحتياج اليومي الأدنى للسكان المقدر ب 2400 إلى 2600 طن. وبحسب أرقام المكتب فإن نحو 42% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على أي وجبة طعام يوميا، في وقت يحصل النصف الآخر على وجبة واحدة فقط. كما فند المكتب ادعاء توزيع 3,500,000 رغيف خبز يوميا، مشيرا إلى أن حصة الفرد هي رغيف ونصف فقط، وهي كمية غير كافية إطلاقا، خاصة للأطفال الذين يشكلون أكثر من 1,000,000 نسمة. وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن التحكم بحركة البضائع والمعابر والمساعدات القادمة إلى غزة أن الاحتلال يمارس سياسة تقنين الغذاء ويتعارض مع البروتوكول الإنساني، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لضمان التدفق الكامل والكافي للمساعدات. وتعد تصريحات الاحتلال اعترافا رسميا وصريحا بتجويع 1,000,000 إنسان يوميا وارتكاب جريمة قانونية واضحة تتمثل في تقنين الغذاء والتحكم بمساره.
بشكل ممنهج دمر جيش الاحتلال قطاع التعليم في غزة بالكامل، وترك أكثر من 700,000 طالب أمام مستقبل مجهول. وفي مواجهة هذا الاستهداف المباشر للأجيال، يستعيد الغزيون الكتاتيب القديمة ويحولونها إلى مدارس، في خطوة لقطع الطريق على سياسة التجهيل التي يفرضها الاحتلال. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
إبادة جماعية ممنهجة تعرض لها قطاع التعليم في غزة. أكثر من 500 مؤسسة بين مدرسة وجامعة خربها جيش الاحتلال على نحو كلي أو جزئي.
ما نال المؤسسة التربوية من تدمير جميع مخدراتها، جميع مدارسنا. عندما نتحدث هنا في مديرية شرق غزة، نطاق مديرية شرق غزة، تم تدمير أكثر من 90% من مدارس مديرية شرق غزة تدمير كامل، و10% المتبقية ما بين أضرار بليغة إلى متوسطة. لم تسلم أي مدرسة ولا مبنى تابع سواء للمديرية من التدمير.
أمام هذا الواقع المعقد وفي ظل سياسة التجهيل المتعمد، ينفض الغزيون الغبار عن الكتاتيب القديمة. هنا في مقام السيد هاشم في البلدة القديمة بغزة، تفتتح المدرسة القرآنية التعليمية للمئات من الطلاب.
هنا نحن في مدرسة السيد هاشم، لدينا هدف وسعي إلى محاربة سياسة التجهيل وقتل العلم من خلال قتل العلماء وتدمير المدارس والجامعات. هنا نعيد افتتاح نقطة تعليمية في مسجد السيد هاشم، هذا المسجد العتيق الأثري القديم في البلدة القديمة في حي الدرج، الذي يبلغ عمره أكثر من 500 عام. هنا نعود للحياة، نعود للعلم، نعود لبناء الجيل.
شعور حلو طبعا، لأنه أنا رجعت للمدرسة، رجعت للصبورة، للمقعد تبعي، رجعنا لأصحابنا، رجعنا لأيام زمان. كنا نوقف على دور المية، على التكية، نكسر خشب، نولع نار. هلقيتها مع وقف الحرب، يعني صار في أشياء أحسن بكتير. يعني
إعادة عجلة التعليم إلى مسارها بعد